لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح، وقفوا يدرؤون سمر العوالي والنابل وقفة الأشباح، فوقوه بيض الضبايا بالنحور البيض والنايابل بالوجه الصباحي، أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا في منى الطفوف أضاحي بأبي الواردون حوض المنايا، يوم ذودوا عن الفرات المباحي بأبي اللابسون حمر الثياب، طرزتها سافيات الرياح فأطلتهم جنود كالجراد المنتشر مع شمر وابن سعد كل كذاب أشير. فاصطلى الجمعان نار الحرب في يوم عسير، فاستدارت في رحل هيجا أنصار الحسين، فاستدارت في رحل هيجا أنصار يحسبون البيض إذ تلبس فيض القللي، بيض أنس يتمايلن بحمر الحللي، ويذوقون المنايا كمذاق العسلي. شاهدوا الجنة كاشفا ورأوها رؤيا عين، شاهدوا الجنة كاشفا ورأوها رؤيا عين. فازت عبيد بها ومنها خسرة أحرار ومنها نصارى، والسعد خلاهم أنصار، ومحمد يعوف القضاء بالمرض بالدايار، وبكل وقيع البرق الأكبر يشيل مولى أبي ذر الغفار. صار منهم الأعلام رفت والعبد بيده علمها، محظة نهضبة واختلط دمه بدمهم، والكل جال بالوفاة من كل قبيل. ما جور بنصارك يا ابو السجاد ما جور، والله فيا في كربلاء ضمت لك بدو. ما جور في مسلم وعباس الغضنفا، ما جور في الجاسم وابنك علي الأكبر، ما جور في حبيب الذي لجلك تعفى. في هالعشيرة يا غريب الطف مأجو، لكنما الحكم والأمر لله، وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. رحم الله من ذكر القائم من آل بيت محمد فقام وتقدم ورفع صوته بالصلوات. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. سلم على محمد وآل محمد. موضوعنا في هذه الليلة موضوع مهم جدا في بناء علاقة الإنسان الاجتماعية التي تعينه في تطوير نفسه على مستوى الفكر، على مستوى العقيدة، على مستوى الكمالات النفسية، وعلى مستوى السلوك العملي. ذلك الموضوع المهم هو موضوع الصداقة. كلامنا حول الصداقة سوف يكون ضمن محورين. المحور الأول في أهمية الصداقة، والمحور الثاني في ضرورة انتقاء واختيار الأصدقاء. تعالوا عند المحور الأول والذي نتحدث فيه في أمور ثلاثة. الأمر الأول هو أن النصوص الدينية حثت وبنحو أكيد على بناء الصداقات وكسب الأصدقاء. في الرواية يقول صلى الله عليه وآله: ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام كأخ في الله يستفيده في الله تبارك وتعالى. بمقتضى هذه الرواية، أفضل فائدة بعد الهداية، بعد معرفة الإسلام، معرفة مصادر التعاليم الإسلامية، معرفة الحجج، أن يكون عند المؤمن أخ في الله، صديق في الله، لأنه كما سوف نذكر يعينه في معرفة أحكام الدين، في الثبات على العقيدة الإسلامية، في اتباع أئمة الدين صلوات الله وسلامه عليهم. في رواية أخرى يقول صلى الله عليه وآله في وصيته لأمير المؤمنين: الصديق لا يكون إلا عند الحاجة، فاستكثروا من الصديق في الله، فإن الرجل الذي لا صديق له كالشمال التي لا يمين لها. يا علي، ألف صديق قليل وعدو واحد كثير. الأمر الثاني في تحديد المراد بالصديق الذي تحث الروايات على تحصيله وبناء العلاقة معه. البعض يتصور أن المقصود بالصديق الشخص الذي يميل له عاطفيا، يرتاح لحديثه، يحب أن يجلس معه عند جلسة يقدم فيها بعض المشروبات والأطعمة اللذيذة، الشخص الفكاهي أو الشخص الذي قد يمد يد المساعدة يسد الحاجة في بعض الأحيان، ليس هذا هو المقصود بالصديق. المقصود بالصديق الذي تحث عليه النصوص الدينية المؤمن الذي عنده درجة من التقوى والورع والخلق الرفيع، والذي يضعك في موضعه، يحب لك ما يحب لنفسه ويكره لك ما يكره لنفسه. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الأصدقاء روح واحدة في جسوم متعددة. الذي يكون معك في الخير في الصلاح كروح واحدة، يريد لك النجاة الخير الكمال، يسعى لك كما يسعى لنفسه، هو الصديق الذي تحث الروايات على تحصيله. في الرواية يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا تكون الصداقة إلا بحدودها، فمن كانت فيه هذه الحدود أو بعضها وإلا فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة. هناك أصول قواعد تنبني عليها الصداقة، أولها أن تكون سريرته وعلانيته منك واحدة، مو صديق في الظاهر يظهر لك المحبة ويبطن البغض، أو يظهر لك أنك خوش إنسان حسن طريقتك صحيحة ولكن في قرارة نفسه يراك مو خوش إنسان، طريقتك طريقة غير صحيحة. الصديق من صدقك لا من صدقك. وثانيها أن يرى زينك زينه وشينك شينه، يريد لك الخير والسمعة الطيبة، لا يقبل أن تذكر بسوء، يدافع عنك في حضورك وفي غيبتك. وثالثها أن لا يغيره عنك مال ولا ولاية. اللي تشوفه قبل الوظيفة قبل الفلوس دائما عندك، ثم بعد الوظيفة بعد الفلوس ما يسأل عنك، يذهب إلى المطاعم المقاهي يسافر ولا يتصل عليك يوم يسأل عن أحوالك، وإذا سألته لماذا يقول لك مشغول، وجد وقت لكل شيء ولكنه لم يجد وقت للإطمئنان عليك، هذا ليس صديق ولم يكن صديق، بل كان يتظاهر بالصداقة. ورابعها ألا يمنعك شيء تناله مقدرته، يقف معك عند الحاجة، إذا وجدك بحاجة إلى مساعدة لا يتأخر. وخامسها وهي تجمع هذه الخصال، ألا يسلمك عند النكبات، يكون وياك في المصايب، يساعدك فيما إذا كنت في ورطة في مصيبة في مشكلة، إذا اتهمت يدافع عنك، إذا طعنت في عقيدتك، في سلوكك، أخلاقك، في عرضك، لا يتركك خوفا من أن تسر التهمة إليه أو يقطع العلاقة معك مراعاة لفلان وفلان أو لمصلحة مادية من جهة معينة. هذا هو الصديق الصادق، يقف معك سواء كنت ظالما أو كنت مظلوما. يقف معك إذا كنت ظالم يصارحك، يظهر العتب، النصيحة، يكون أول الوسائط في الإصلاح بينك وبين الناس، ويقف معك إذا كنت مظلوم يدافع. هذا هو الصديق الذي تحث الروايات على اكتسابه، ومثل هذا الصديق نادر جدا، عملة نادرة، ليس متوفر، تجده في كل المقاهي والجلسات. لاحظ قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. في هذه الآية الباري تبارك وتعالى تحدث عن الصداقات العامة الموجودة عند الناس، الخلة الموجودة بين المؤمنين، فاستثنى من هذه الصداقة ومن هذه الخلة صداقة وخلة المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، والاستثناء يعني أن المستثنى قليل بالنسبة إلى المستثنى منه. لا يجوز أن تقول مثلا الناس لا ينامون إلا البعض، ولكن يجوز أن تقول الناس ينامون إلا البعض، لأن أغلب الناس ينامون، الذي لا ينام قليل. تبارك وتعالى استثنى خلة وصداقة المتقين من الأخلاء لبيان أن الخلة والصداقة عند أغلب الناس صورية ليست حقيقية، إلا صداقة المتقي. المتقي هو الذي أصلح علاقته مع الله فصلحت علاقته مع الناس. الذي يفسد علاقته مع الله، مع خالقه المنعم عليه بنعمة الوجود وغيرها من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، هل يمكن أن يصلح العلاقة مع فلان أو فلان؟ فالصداقة الحقيقية الواقعية ذات المضمون والمحتوى صداقة نادرة جدا، وهي التي تحث الروايات على تحصيلها وبنائها. الأمر الثالث في فائدة الصداقة، رحم الله من ذكر القائمة من آل بيت محمد فقام وتقدم وصلى على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. النصوص التي حثت على بناء الصداقات، كسب الأصدقاء، لم يصدر منها هذا التأكيد الشديد إلا لوجود فوائد في الصداقة، ويراد من المؤمن أن يحصل تلك الفوائد. وفوائد الصداقة فوائد كثيرة جدا، لكن أقتصر على ذكر فائدتين جامعتين. الفائدة الأولى هي المعاونة والتعاون والإعانة في البر والتقوى. الصديق الصادق هو الذي يأخذ بيدك ويسير معك نحو مرضات الله تبارك وتعالى، هو الذي يكون لك خير عون في التورع عن محارم الله، خير عون في العمل بأوامر الله تبارك وتعالى. لاحظ سورة العصر تبدأ بقسم والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه القاعدة العامة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شروط أربعة لابد أن تتوفر في الصديق الصادق: أولا مؤمن، الذين آمنوا، ثانيا الصلاح وعملوا الصالحات، ثالثا التواصي بالحق يوصيك بالعقائد الحقة بالعمل بأحكام الله تبارك وتعالى باتباع الصالحين، ثم إن أخذ العقيدة الحقة والأحكام الشرعية والعمل بها أمر صعب يحتاج إلى صبر. الصديق الصادق هو الذي يأمرك بالصبر لسانا وعملا، لأنه يخلق معك بيئة إيمانية تقوي من عزيمتك، تقوي من إرادتك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اجعل نفسك مع الجماعة الصالحة التي تسير في طريق الخير، لأن هذه الجماعة تخلق لك بيئة إيمانية ممانعة لفعل القبيح، فيوجد في نفسك الحياة، تخشى أن ترتكب القبيح لأن البيئة لا تقبل، تخشى أن تسقط من أعين أحبابك وأصحابك. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الحياء يمنع من الفعل القبيح، والصديق يساهم في خلق هذه الروح، روح الحياء، الاستحياء من ارتكاب القبيح وفعل الأفعال التي لا تقبلها البيئة الإيمانية. ولهذا أمرنا باكتساب الصديق الصالح وبتكثير الأصدقاء. ألف صديق قليل، لأنك بحاجة إلى بيئة إيمانية، بحاجة إلى حاضنة إيمانية، وهي إنما تتحقق بالأفراد الكثيرين. كلما كثرت الأفراد كلما كانت البيئة أشد وأقوى وأكثر تأثيرا على جنانك ووجدانك. الفائدة الثانية هي تقديم المساعدة عند الحاجة. الصديق عند الضيق، أن لا يمنعك شيئا تطاله قدرته، وألا يسلمك عند النكبات. الصديق يقدم لك النصيحة عندما تكون بحاجة إلى النصيحة، يظهر لك العتب واللوم عندما تكون بحاجة إلى العتب واللوم، يقدم لك المساعدة المادية عندما تكون بحاجة إلى المساعدة المادية، تشكو إليه ضغوط الحياة يقول صلى الله عليه وآله: من اشتكى الحاجة إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله تبارك وتعالى. وترى النكبات يا إخوان مو فقط نكبات الدنيا، أشد النكبات تبدأ متى؟ عند أول لحظة سكرات الموت. يقول الإمام الصادق: بين الدنيا والآخرة 1000 عقبة أهونها أيسرها الموت. أنت بحاجة إلى الصديق أيضا في حال موتك، في قبرك، في حشرك. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: من لم يتخذ في الله صديقا لم يكن له عند الله خلاقا. الصديق غنيمة في الدنيا، سرور في الآخرة. وإن من الناس من لا شفيع له غير الصديق، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. الصديق يشفع لك في يوم القيامة. بعض المؤمنين الذين عرفناهم، عرفنا منهم الوفاء مع أصدقاء ماتوا من سنين، يذهبون إلى قبورهم، يقرؤون القرآن، يذكرونهم في حج، في عمرة، في زيارة، في قراءة، ويتصدقون عنهم، لم يغفلوا عنهم. وما ذاك إلا بسبب عظم الأثر الذي تركوه في نفوسهم، ذكريات سعيدة، أثر عظيم. لعل الواحد منا يستجاب فيه دعاء صديق ولا يستجاب فيه دعاء ولد، لأن الصديق صالح مخلص، ولي من أولياء الله. لهذا علينا أن نحافظ على صداقاتنا. مو في أقل مشكلة نقول يروح عسى ما يرجع. الصديق كنز، هو ذخيرتك في يوم القيامة، ذخيرتك في يوم معادك. ينبغي أن تحافظ على العلاقة معه، تقوي هذه العلاقة بحسن المعاملة، بالعفو، بالتغاضي عن الإساءة، بالتغافل عن الأفعال التي لا ترضيك، حتى تبقى الصداقة ويترتب أثرها في الدنيا أو في الآخرة. فالرواية يقول الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه: احمل نفسك على أخيك عند قطعه بالصلة. إذا قطعك أنت عليك أن تبادر، وعند جموده بالبذل، وعند شدته باللين، وعند تباعده بالدنو. لأن خسارة الصديق خسارة عظيمة فادحة، لعلها خسارة لمن يستجاب منه دعاء فيك، خسارة لشفيع في يوم القيامة. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أعجز الناس من عجز عن كسب الأخوان. والأعجز من؟ من ضيع من ظفر به. تعالوا عند المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. المحور الثاني في ضرورة اختيار الأصدقاء. الصداقة تترتب عليها فوائد كبيرة عظيمة، فلكي أظفر بهذه الفوائد لابد أن أكون موفق في بناء الصداقة وفي اختيار الصديق. ويوجد أمران لابد أن يلتفت إليهما المؤمن في بناء صداقة صحيحة مبنية على أصول شرعية وأصول عقلائية. الأمر الأول أن يتعرف على الصفات التي إذا وجدت في شخص يكون صديق صالح، والصفات التي إذا وجدت في شخص يكون صديق غير صالح. والروايات اهتمت واهتمام بالغ بذكر الصفات التي لابد أن يراعيها الإنسان في الشخص لكي يكون ذلك الشخص له صديق صالح. إياك ومصادقة الكذاب، إياك ومصادقة البخيل، إياك ومصادقة الأحمق، كما حذرت الروايات من مصادقة المنحرف والضال. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤاخي كافرا ولا يخالط فاجرا. لأن الأمراض الروحية والسلوكية تعدي في الكافي عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. قال عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: صاحب الشر يعدي. مو فقط الأمراض البدنية تعدي، حتى الأمراض الروحية. أول يوم يقول لك: ما داعي نروح المسجد، خل نروح نشوف شيء آخر. أنت تقول لا، ثاني يوم تقول لا، ثم يعمل على أن يغير القناعة ويحدث صورة أخرى جميلة كصورة المسجد، لها تأثير على رغبتك كتأثير صورة المسجد. مع مرور الوقت تجد نفسك تنساق وتذهب معه. يعدي ولو كان بعد وقت، ولو كان بعد حين. لهذا ينبغي على المؤمن أن يلتفت إلى ضرورة أن يكون الصديق مؤمن ملتزم. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا تصاحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم، لأنهم ينقلون إليك البدعة. من عنده شبه أفكار منحرفة كغيره من الناس يريد أن يتحدث يعبر عن قناعاته، سوف يذكر الشبهة، سوف يذكر الإشكالات التي عنده، مع الوقت يؤثر عليك. فإذا الأمر الأول لابد أن نتعرف على الصفات التي إذا توفرت في شخص يكون صديق صالح. الأمر الثاني هو الاختبار. قبل أن أبني علاقة أقوي العاطفة والمودة، أتعرف على حال الشخص. يقول الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه: لا تؤاخي أحدا قبل أن تعرف موارده ومصادره. إما أن تختبره، تشوف خوش إنسان مؤمن صادق حكيم، مو أحمق، كريم، لا يظن عليك بنصيحة، لا يبخل بموعظة، أو تسأل من عنده اطلاع، من عنده معرفة. هذا خطاب للأبناء، الله يحفظهم يوفقهم، هم عليهم أن يميزوا بين الناس فيختار لهم الصديق الصالح. وأيضا خطاب للآباء، يلتفتون إلى من حول أبنائهم كما يلتفتون إلى من حولهم، يختارهم لأنفسهم أصدقاء صالحين، وأيضا يساهمون في إبعاد أبنائهم عن اختيار أصحاب غير صالحين. هذه مسؤولية الجميع، لأن صلاح المجتمع إنما يكون بإيجاد بيئة إيمانية صالحة. إيجاد البيئة الإيمانية الصالحة إنما يكون باختيار الصديق الصالح. من الدروس التي نأخذها في حركة الحسين صلوات الله وسلامه عليه درس الصداقة الصالحة، أن ننتقي الصديق الصالح، أن نرتبط بالصديق الصالح، قد يكون قليل نحتاج أن نبحث عنه، لكن إذا ظفرنا به فقد ظفرنا بالخير الكثير. في كثير من الأحيان الإنسان يختار لنفسه صديق انطلاقا من غرائزه، من رغباته الشخصية، فيظن أنه ظفر بصديق صالح، وفي الحقيقة هو ظفر بصديق يناسب شهواته رغباته ميولاته، ولم يظفر بصالح. لو لاحظنا الآية المباركة التي ابتدأنا بها المجلس مرة أخرى، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، نجد هذه الآية تبين أن بعض الناس يأتون في يوم القيامة وهم يعتقدون أن بينهم وبين أشخاص صداقة، فينكشف عدم وجود صداقة. وفي هذا احتمالان، احتمال الأول هو أن يكون الشخص الذي ظن أنه صديق لم يكن صديق في الدنيا، هو كان في الدنيا عدو، يبطن ما لا يظهر، لكن أنت تظنه صديق بحسب الظاهر، في يوم القيامة بعد يوم تبلى السرائر تنكشف الحقائق ويظهر أنه عدو. احتمال ثاني يقول من انكشف أنه عدو في يوم القيامة كان فعلا محب في الدنيا، يريد لك الخير، يريد لك السعادة، لكن باعتبار أنه جاهل سيء فهو يريد لك الخير الذي يراه هو خير، فيقدم لك أمور تجعلك ترتبط به فتحدث بينكما الخلة، ولكن في يوم القيامة ينكشف أنه بما فعل أثر عليك تأثير سلبي. مثلا يريد أن يذهب إلى طريق محرم، هو يعتقد أن هذا الطريق طريق جيد يشبع فيه شهوته، يأتي ويقول لك اذهب معي، تقول له ما عندي فلوس، يقول لك هاك، هو يريد أن خدمة يقدم لك عن محبة. البعيد يأخذ منه أو يذهب معه ثم ماذا؟ يحتطب على ظهره ذنوب، فيأتي في يوم القيامة ويجد أن هذا الشخص تسبب في هلاكه، فتنقلب المحبة في يوم القيامة إلى عداوة. لهذا ينبغي أن تكون المعايير معايير دقيقة في اختيار الصديق، لا نتساهل باعتبار أن للصديق تأثير مصيري وكما قلت نحن في أحداث واقعة كربلاء نتعلم دروس، ومنها قيمة الصديق والصاحب الصادق المخلص، ونأخذ هذا الدرس من أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا أصدقاء صادقين مخلصين، وقفوا لما اقتضت الصداقة والصحبة والموالاة والمحبة الوقوف، ضحوا بأنفسهم مواساة للحسين، ضحوا بهذه الدنيا وما فيها حتى يترتب الأثر العظيم على تضحية الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام قال لهم اذهبوا في حل، ليس عليكم مني ذمام، هذا الليل قد غشيكم، فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، ثم انطلقوا في دياركم في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم يطلبونني ولو أصابوني لها وعن طلب غيري. لكن الاتباع كان صادق، المودة كانت حقيقية. تقول الرواية تقدم أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، قال أبا عبد الله لما نفعل ذلك لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا. تقول الرواية فجرت دموع إمامنا على خده، التفت إلى بني عقيل، قال يا بني عقيل حسبكم من القاتل بمسلم، اذهبوا أذنت لكم. قالوا أبا عبد الله فما تقول الناس، تركنا شيخنا وبني عمومتنا خير الأعمال، لم نضرب معهم بسيف، لم نطعن برمح، لم نرمي بساهم، لا والله نقاتل معك حتى نرد موردك، فقبح الله العيش بعدك. ثم تقدم مسلم ابن عوسجة، قال أبا عبد الله أنحن نخلي عنك ولما نعذر في أداء حقك؟ لا والله، حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لرميتهم بالحجارة دونك حتى أقتل معك. ثم قام سعيد بن عبد الله الحنفي قال أبا عبد الله والله لا نخليك حتى يعلم الله أننا حفظنا غيبة رسوله فيك. أبا عبد الله لو علمت أنني أقتل ثم أنشر ثم أحرق ثم أذر يفعل بي كذا 70 مرة ما تركتك، فكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة؟ ثم قام شيخ الأنصار حبيب بن مظاهر قال أبا عبد الله والله إني وددت أن أقتل ثم أنشر ثم أقتل يفعل بي كذا 1000 مرة على أن يدفع الله القتل عن نفسك وعن أنفس هذه الفتية من أهل البيت. تناول حبيب العلم من كف الشفية، هزا بيمين وصاح طابت للمني، عايف حياتي والوطن لجلك يا صنديد، تشهد صناديد الحرب عند الحرب عيد، موت بمعزة ولا نعيش بطاعتي. زيد يا ابن الرسول وطاعتك فرض علي. يلا ويا حبيب. والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخط والنار احرقوني وذروا عظامي في الهوى تال انشراني 70 مرة هالفعل يجري. والله يا ابو السجاد ما فارق جمع روحي ومالي والأهل كلهم فدا كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيا. أبا عبد الله الروح الروح فدوة ولا تدخل حبة غبار في عينك يوم عاشورة. كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيا. والتفات لأصحابه وعبرات جري قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون وليكون سادتكم بني هاشم يحملون إلا عقب ما ننفني كلنا سوي. قال البطل عباس ما ترضى شيمنا المطلوب خونا والحرم كله حرمنا وإن كان ثار الحرب يتقدم علمنا مشهور بيدي واخوتي تمشي بفي. أنا اللي جبت زينب ومن يثرب لفت وياي أنا الذي أخرجت زينب وسرت معها في الطريق وأنزلتها في كربلاء. أخي أبا عبد الله كيف أذهب وأتركها بين الأعداء؟ أنا اللي جبت زينب ومن يثرب لفت وياي وأنا تكفلت بيها وعليها يلف الواي. شلون امشي واخليها يا خويا بينها يعداي يا خويا؟ وش تقول الناس ما يوفي البخت عباس يرضى بضيم هبط الراس وفروا زينب بن زياد بالمجلس يحاكي. زينب واقفة وتسمع حكي العباس والأنصار تقله والقلب مكسور وتهل الدموع عبار. تراني بشاربك لا تقول يا ابن المرتضى الكرار من يثرب لفيت وياك وعليا يلف الواك. يا عباس جيت انخاك ما ظن يا قمر هاشم تخيب اختك نواخي. عظم الله أجري وأجوركم. هذه كلمات الأنصار ليلة العاشر. وأما مواقفهم فكانت أشد ثباتا يوم العاشر. برز الأنصار كأنهم الأسود اقتتلوا ساعة من جلت الغبر إلا عن 50 من أصحاب إمامنا ما منهم إلا من صافح التراب جبينا أو قطع الحمام أنينا. أين المنادي ومصيبته؟ أخذ يبرز الواحد تلو الآخر حتى تقدم مسلم بن عوسجة قاتل قتالا عظيما إلى أن وقع وفيه رمق من الحياة. ذهب إليه إمامنا الحسين ومعه حبيب بن مظاهر. لما رآه الحسين قال: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال حبيب: أخي مسلم، ودت أن توصي لولا أني في الأثر وإذا بمسلم يحرك إصبع يشير إلى المولى أبي عبد الله. يقول حبيب: عندي وصية أوصيك في هذا الغريب. قربت يا بن ظاهر مصر، قربت يا بن ظاهر منيتي، أنا ما أوصيك بأولادي وبي بالحسين وعياله وصي. عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة أمير المؤمنين. فتقدم شيخ الأنصار حبيب بن مظاهر، توجه ناحية المعركة، أخذ يقاتل قتالا عظيما وهو يرتجز ويقول: أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وليث قسور. قاتل قتالا عظيما، نكس الأبطال، أذاقهم الموت والبلاء والوباء. عظم الله أجري وأجوركم، فشد عليه لعين من بني تميم، طعنه بالرمح في خاصرته. أين المنادي وحبيباه وغريبا؟ سقط حبيب على الأرض، أراد النهوض، فشد عليه الحسين بن تميم، ضربه بالسيف على أم رأسه. أين المنادي وسيداه؟ أين المنادي وغريبا؟ ثم نزل إليه واحتز رأسه. لما رأى الحسين ذلك انحنى إلى مصرعه، رآه بأية حال انحنى عليه وهو يقول: رحمك الله يا حبيب، لقد كنت شيخا فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. يقول الرواة: لما سقط حبيب بان الانكسار على وجه أبي عبد الله، ثم قال: عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي، الله المساعد ما بقى ليا مساعد، سبعين ما ظلي من السبعين وظليت مفرد بين مختال وجاحي، ما بينهم كالطير مكسور الجناح. ينصار ما من ذاب عن مهجة الزهر، والأجساد راحت تضطرب من على الغب. يلا مع أنصار الحسين. قالوا: فدالك ننذب سبعين. يلا بأعلى صوتك جدد الولاية. قالوا: فدالك سبعين. خطاب للإمام الحجة. قالوا: سبعين مر علينا نقوم يا نسل الميا.